بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو 22 من شهر شعبان في سنة 24 و400 وألف. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: يعني تعالى ذكره بقوله إذا وقعت الواقعة، إذا نزلت صيحة القيامة، وذلك حين ينفخ في الصور بقيام الساعة. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله إذا وقعت الواقعة يعني الصيحة. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله الواقعة والطامة والصاخة ونحو هذا من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذر عباده. وقوله وقوله ليس لوقعتها كاذبة، يقول تعالى
رحمك الله،
يقول تعالى: ليس لوقعة الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية، والكاذبة في هذا الموضع مصدر مثل العاقبة والعافية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لها مثنوية ولا رجعة ولا ارتداد. وساق بإسناده عن قتادة في قوله ليس لوقعتها كاذبة قال: مثنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الواقعة من السور المكية، وهي تتحدث كما هو ظاهر هذه الآيات عن أقسام الناس ومآلاتهم التي يسيرون إليها. وقد عبر الإمام رحمه الله تعالى عن معنى قوله وقعت بمعنى نزل، وهذا أحد معاني الوقوع وهو النزول. إذا وقعت الواقعة أي إذا نزلت الواقعة، ولو قيل إذا وجبت الواقعة فكذلك هو بمعنى، لأن وجب بمعنى أيضا وقع، وجب بمعنى وقع من القول سبحانه وتعالى: فإذا وجبت نزولها أي سقط. والواقعة كما ذكر هي الصيحة، الواقعة هي الصيحة، أو أنها اسم من أسماء يوم القيامة، لهذا هو عبر عنها قال: كنا ينفخ في السور لقيام الساعة. فإذا التعبير بالصيحة أو بأن الواقعة اسم من أسماء القيامة ليس من باب اختلاف التضاد، لأن هذين الأمرين متلازمان، فلا تكون القيامة إلا بالصيحة، وإذا جاءت الصيحة صارت القيامة، فإذا بينهما تلازم. هذا السند الذي أورده عن علي بن أبي طلحة يظهر الله أعلم أنه سند متكامل في أسماء القيامة الواردة، وقد سبقت الإشارة إليه، وهو قد ذكر جملة من الأسماء التي تسمى بها يوم أو تسمى بها القيامة في القرآن، ومنها الواقعة والطامة والصاخة والحاقة وأمثالها من الأسماء. أما قوله ليس لوقعتها كاذبة، أي هذه الواقعة ليس لوقعتها تكذيب، وبناء على هذا يكون قوله كاذبة مصدر جاءت على وزن الفاعل، و هذا الكلام في قول يسرى وقعت الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية إلى آخر الكلام، هذا أصله عند الفراء في الجزء الثالث صفحة 121 فقد ذكر هذا الكلام. والتعبير عن التكذيب هنا بالمردودة ولا المثنوية هذا تعبير باللازم، وهو ما ورد عن قتادة، لأنها إذا وقعت فإنها تقع وتدب ولا يكون لها ترداد ولا تكرار، ليس لها ترداد ولا تكرار. فلاحظ أنت الآن التعبير قال ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لوقعتها تكذيب. فمن التكذيب أنها إذا وقعت فإنها يمكن أن ترجع مرة أخرى، فكما يقول ليس لها رجعة مرة أخرى، إنما هي مرة واحدة وتنتهي، يعني وقعة واحدة وتنتهي. فالتعبير الذي ذكره بأنه لا مردودة ولا مثنوية فهذا من لوازم التكذيب، من لوازم التكذيب.
وقوله خافضة رافعة يقول تعالى ذكره الواقعة حينئذ خافضة أقواما كانوا في الدنيا أعزاء بلا نار الله، وقوله رافعة يقول رفعت أقواما كانوا في الدنيا وضعاء بلا رحمة الله وجنته، وقيل خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. ذكر من قال ذلك، ذكر من قال في ذلك ما قلنا. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله خافضة رافعة، قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وساق بإسناده عن قتادة قوله خافضة رافعة يقول علت كل سهل وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، ثم رفعت أقواما في كرامة الله وخفضت أقواما في عذاب الله. وساق بإسناده عن قتادة خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد، خافضة أقواما إلى عذاب الله ورافعة أقواما إلى كرامة الله. وساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة قوله خافضة رافعة، قال خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، قال فكان القريب والبعيد من الله سواء. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس خافضة رافعة، قال أسمعت القريب والبعيد. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله خافضة رافعة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، فكان فيها القريب والبعيد سواء.
قوله خافضة رافعة، الخفض هو ضد الرفع ويدل على السفول، كما أن الرفع يدل على ضده وهو العلو. فإذا هذا الوصف للقيامة أو للواقعة أنها تفكر شيئا وترفع شيئا. وقد ذكر الإمام احتمالين، فالأول أن تكون ترفع أقواما وتخفض أقواما، أو أن الخفض والرفع من جهة الصوت، خافضة رافعة حيث تسمع القريب والبعيد. ورواية السلف كما وضعها جاءت على هذين المعنيين، خصوصا الرواية التي وردت عن قتادة، فقد جمعت بين خفض الصوت ورفعه وبين خفض أقوام ورفعه. وهذا أيضا من اختلاف التنوي، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذين الوصفين للواقعة وهي صفة الخفض وصفة الرفع لم يحدد فردا من الأفراد ونوع من أنواع الخفض أو الرفع، وإنما قال خافضة رافعة. فننظر الآن إلى الأقوال التي ذكرت في معنى الخفض والرفع، هل تصح من جهة المعنى في سياق الآية أو لا؟ إذا قلنا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة لأقوام فهم في النار، ورافعة لأقوام فهو في الجنة، هذا معنى صحيح. أو أن يكون المعنى الآخر يقول عرف كل سهم وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، فخافضة من جهة الصوت فيسمعها القريب، ورافعة من جهة الصوت فيسمعها البعيد، فالقريب يسمعها والبعيد يسمعها. وهذا رجوع إلى ماذا؟ إلى معنى الصيحة، إن هذا الصيحة الذي يقع حينما تقع يسمعها القريب والبعيد، وهذا أيضا معنى صحيح. فكلا المعنيين صحيح، وما دام أن المعنيين صحيحا فلا حاجة للترجيح بينهما، ما دام لا يلزم الترجيح، فمثلنا لا نحتاج للترجيح مثل هذا الموقف. ونقول بمثل ما قال قتادة في المعنيين معا، هذا يكون على سبيل التغاير في أقوال السلف، ولا شك أنهما معنيان متغايران، فما قيل في الأول هو من جهة الصوت غير ما قيل في الثاني ومن جهة الأقوال، يعني إما أن تكون راجعة على الصوت وما تكون راجعة إلى الأقوال. عثمان بن عبد الله بن سراقة هذا جده عمر بن الخطاب، وأمه زينب بنت عمر وهي أصغر أولاد عمر رضي الله عنه، وكان واليا بمكة في 318. قد ذكر في ترجمته يعني من أحد طرائفه في قضية القضاء أن قومين تقاتلوا حتى وقع بينهم قرابة 37 نفس من قتل، وقع قتل بينهم، فأراد أن يصلح بينهم فرفضوا، فجمعهم قالوا في حوت وجاء ببوابهم كلهم جمعهم جمعا، ثم أحرق بهم هذا الحوت، فبدأوا يفرون إلى آخره حتى قالوا ما الصالح ما الصالح، فكان من حذر قال من أطفأ النار فلا يجرح، فأطفأت النار ثم يعني أصلح بين القوم. ها؟ نعم، وكان واليا لمكة في 318. نعم. الفقر؟ نعم. يعني جعل هذا المكان خافضة الرافعة للمكان، ممكن يعني قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت لها كاذبة، خافضة رافعة تخفض الجبال وترفع ممكن المكان والمكان ممكن. طب هنا يأتي عندنا المسألة التي تدور كثيرة، وإذا جاء معنى لم يرد عن السلف في مثل هذا، فهو قال الآن قال خافضة الرافعة أنها تخفض وترفع من جهة ما يقع على الأرض، ولا لا؟ قال إذا رجت الأرض رجة وجست الجبال بس، فطبعا أنه قضية ما يحصل للأرض من الرج والبس له إيش؟ خفض ورفع. فهل يدخل هذا المعنى ويستخدم هذا المعنى في قوله خافضة الرافعة أن الصيحة خافضة رافعة بهذا المعنى؟
نورا يأتي ما بعده.
طب وقبل أن ليش ما يكون يشهد له ما بعده؟ إيه أنت قلوا له ما يأتي ما بعده على صح أنك ترده، لكن أقول إحنا يجب أن يشهد له، يشهد له
يشهد اللي بعده.
إيه نعم يشهد له ما بعده. فما دام هذا المعنى المحتمل وليس مناقضا لقول السلف ويشهد له السياق أيضا يشهد، يعني كما قلنا الله سبحانه وتعالى وصف هذا أنها خافضة رافعة، فهي تشمل أو هذا الوصف يعني يمكن أن يعني يدخل فيه معاني الخفض والرفع المناسبة للمقام، المناسبة للمقام. فما ذكروا السلف من الصوت محتمل، وما ذكروه من الأقوام أنه ترفع أقوام الجنة وترفع النار محتمل، وكذلك ما يقع في الأرض من الخفوض والسفول والعلو أيضا محتمل، يجعل شيء ثم يس
يقول على كل سهم مجنون حتى اسمه تخيل البعيد، قال الشيء تحلى
يكون خللت كل سهل وجبل كل من
غير الموجود في
في الأصل وفي صاد وفاء تخلط وفي مين تخلط لكن الآن المثبت المطبوع بناء على المحفوظ ولا ما بينها هم كتب العلاج النسخ من المشكلة ما ينبه أو ما يبين الآن اللي في مطبوع هذا الوافق أو شيء من المحفوظات
كلام ما
يبين كلام ما يبين كلام من عمل
من عمل الفوز
من عمل المطابع يعني اللي هو صاحب المطبوع محفوظ المطبوع لكنها من جهة المعنى ماشي صحيح تخللت كل سهل وجبل وأيضا عرف كل سهل وجبل أيضا ماشي نعم ما يستفاده من طريق سعيد
ما جاء عند ابن كثير
ابن كثير موجود عند ابن كثير طبعا اتمنى من عبد العزيز شوفه بس كلاهما سعيد عن قتادة إلا إذا كانت في الدر ما 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 أشار للدر من جد
وقوله إذا رجت الأرض رجا يقول تعالى ذكره إذا زلزلت الأرض فحركت تحريكا من قولهم السهم يركض في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل يركض يركض السهم يركض في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إذا رجت الأرض رجا يقول زلزلها وساق بإسناده عن مجاهد قول الله رجت الأرض رجا قال زلزلت وساق بإسناده عن قتادة قوله إذا رجت الأرض رجا يقول إذا زلزلت زلزلة وقوله وبست الجبال نعم أحسن عليك عن معمر عن قتادة إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زلزالا
والتفسير الرج بالزلزلة واضح أنه تفسير لغوي مرجعه اللغة يعني إذا رجت الأرض فالرج بمعنى الاضطراب والاهتزاز الذي هو أحد معاني الزلزلة واحد معاني الزلزال مثل ما ابن الطاهر اشار الى اذا رجت هذه ايش علاقتها ما قبلها ان هذا بدل
بدل
الى قوله اذا رجت الارض رج بدل
اذا وقعت
الوقت
هو بدل اجتماعي
وبعد ايش قال
قال الرد والاضطراب
لا من ناحيه الاعراب فقط الناس تكون جمله اذا رجت الارض رج بدل الاشتمال من قوله إذا وقعت الواقعة نعم ليش نحرر
نقول أحسن عليك والعامل في قوله إذا رجت وقعت لأن إذا هذه بدل من إذا الأولى وقد قالوا إن وقعت هو العامل في الأولى وذلك لأن معنى الشرط فيها قوي فهي كمن وما في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأحال وقد قيل إن إذا مضافة إلى وقعت فلا يصح أن يعمل فيها وإنما العامل فيها فعل مقدر
العامل فيها فعل مقدر يعني ممكن يكون وقت رؤية لكن هذا أقرب أنها ربطها بالسياق في أنه قال إذا وقعت الواقعة يعني كان الآن مرتبط بقوله إذا وقعت يعني وقعت إذا ربطت يعني تقع حال وجود رسل الرجة، يعني بينهما تلازم بين الرجة وبين الصيحة اللي وقع الصيحة. لهذا يعبر هنا عن هذا بدل بدل احتمال. نعم.
وقوله وبست الجبال بسا، يقول تعالى ذكره فتت الجبال فتا فصارت كالدقيق المدسوس وهو المدلول، كما قال جل ثناؤه وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والبسيسة عند العرب الدقيق أو السويق، يلت ويتخذ زادا. وذكر عن لص من غطفان أنه أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز، فبل الدقيق وأكله عديما وقال لا تخبز خبزا وبسا بسا ملسا بذود الحلسي ملسا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وبست الجبال بسا، يقول فتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وبست الجبال بسا، قال فتت. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن الحكم بن آبان عن عكرمة وبست الجبال بسا، قال فتت 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 فتا أحسن مهدي. وساق بإسناده عن السدي وأبي صالح وبست الجبال بسا، قال فتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل وبست الجبال بسا، قال صارت كثيبا مهيلا كما قال جل وعز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال فتت فتا.
البس كما هو ظاهر من تفسير السلف والذي سار عليه تفسيرهم أن المراد به التفتيت، يعني قال بست الجبال بسا معناه فتت. وهذه أحد المراحل التي تمر بها الجبال في يوم القيامة، يعني أول مرحلة هي قلعها من مقارها ثم ضرب بعضها بعض ثم دكها بالأرض، إذا دكت في الأرض حصل لها التفتت هذا اللي هو البس. وأيضا قربوا المعنى هذا بقالوا كما يبس السويق الذي هو الدقيق. عندنا معنى آخر ذكره الزجاج وبعده أيضا ذكره ابن فارس أن البس معنى السوق، بست الجبال بسا، قال أنها تساق سوقا. وذكره ابن فارس في مقاله اللغة وقدمه في معنى البس، قال البس معنى يعني أصلان، الأول السوق والثاني تفتيت الشوق، وجعل هذه الآية شاهد للمعنيين أن البس بمعنى السوق والبس بمعنى تفتيت الشيء. هنا الآن إذا جئنا إلى هذا التفسير الثاني هل نقبله لأن معناه أيضا صحيح؟ لأنه الآن قال الله سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا، أنا قال سيقت سوقا، يعني كانه يقول سيقت سوقا فكانت هباء منبثا، أو بست الجبال بسا أي أنها فتتت تفتيتا فكانت هباء منبثا. إيه في هذا الآن ترد إلى السيء؟ ما ليش ما يناسب السياق؟
كانت هباء منبثا
بشكل الله طيب لو قال لك أنه هنا حد يعني على من فسر البس بمعنى السير يقول لك في حد، الحد معروف من أحوال الجبال يقال سارت وبعد السير هذه ضرب بعضها ببعض ثم ضربت ببعض ثم صارت هباء مبشر يعني فيما يدل عليه. فهل احنا ناخذ بهذا او نبقى على ما يفهمه السلف ومشعره تفسيره من المراد به وهو معنى صحيح واصل ان المراد به التفكيك الذي يكون ايش في الهباء؟ ها؟ فكانت هباء؟ لا ما نختلف ان كيف صوت يعني ما نختلف في ان الجبال يحصل لها صوت، ولكن المقصد انه في هذا السياق ايها اولى التفكير او الصوت؟
التفكير
لا شك ان التفكير اولى طبعا لانه معنى اللغوي هذا ومثال الاخر لكن من جهه اللغه واحد، لكن هذا الذي سار عليه السلف هم يعرفون المعنى الاخر، فكون تركوه من هذا الموطن ولم يعرجوا عليه فالاولى ان يبقى كما ذكروا، لان المعنى الاخر ليس به زياده. لا السوق قبل الفرق السوق قبل الفرق قال وسير في الجبال ثم قال فكانت سراب، السراب مرحلة تلاحظون أن وسير في الجبال فكانت سراب ما بعده قبل السراب لابد فيه أعمال حضرت الجبال ما هي سيرت ثم ضرب بعضها بعض ثم دخلت في الأرض فصارت في الهباء، ولما طرت الهباء صار يراها الرائي على أنها جبال وكيف اختفيت الجبال، وهذا معنى السراب وهو يشهد لما قال بصت ما سيئ لا سيرت فكانت سراب هذه يشاق بعضها إلى بعض ويضرب بكتر يضرب بعضها إلى بعض ليش ما يشاق يضرب إلا أين ذهب بعد هذه مرحلة ثانية مرحلة العلم هذه مرحلة بعد الدفع فتطاير كالعلم منتج كأن مثل الصوفي
انتج كل فتح على
هي مرحلة هي بعدها الفتح اللي كيف الهباء أو ما تنسل ذكرها الثاني دار في الدنيا كيف تصير يصير في الجبال الثاني الصعبة المراحل خمس مراحل تمر بها الجبال من هذه اللي مرحلة التسيير ثم بعد ذلك مرحلة الدف وبعد مرحلة الدف مرحلة العلم العلم ما زال فيه في تماس ثم تجي مرحلة الهباء المشهور هذا اللي هي مكان تلاعب المرحلة نعم ثم المرحلة طبعا يتسوى بالأرض يكون خلاص آخر مرحلة نعم
وقوله فكانت هباء منبثا يقول تعالى ذكره فكانت الجبال هباء واختلف أهل التأويل في معنى الهباء فقال بعضهم هو شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا يقول شعاع الشمس وساق بإسناده عن سعيد هباء منبثا قال شعاع الشمس حين يدخل من الكوة وساق بإسناده عن مجاهد في قوله فكانت هباء منبثا قال شعاع الشمس يدخل من الكوة وليس بشيء وقال آخرون هو رهد الدواب ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الحارث عن علي هباء منبثا قال رهد الدواب وقال آخرون هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فكانت هباء منبثا قال الهباء الذي يطير من النار إذا اقترمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا وقال آخرون هو يبيس الشجر تدروه الرياح ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة في قوله فكانت هباء منبثة كيبيس الشجر تدروه الرياح يمينا وشمالا وساق بإسناده عن قتادة في قوله هباء من بثة قال الهباء ما تذروه الريح من حطام الشجر، وقد بينا معنى الهباء في غير هذا الموضع بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله من بثة فإنه يعني متفرقا،
قوله فكان هباء من بثة يقول فكانت الجبال هباء، ثم ذكر اختلافه في التأويل في معنى الهباء. القول الأول على أنه شعاع الشمس، معروف أنه إذا دخل شعاع الشمس على الناس وغيره يخرج فيها ذرات، هذا هو الهباء المراد به، وهم بث معناه منتشر. القول الآخر اللي هو رهب الدواب المراد به الغبار الذي يثيره الدواب، الغبار الذي يثيره الدواب. والقول الثالث ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له. والقول الرابع يبيس الشجر تدروه الريح. ننظر الآن هذه الأقوال الأربعة، هل يمكن أن ندخل بعض شيء منها يعني بعضه في بعض؟ يمكن مثلا ندخل من جهة التقارب رهج الدواب مع الهباء المنبث اللي هو ما يكون شعاع الشمس، ما يكون من شعاع الشمس. لا شك أن هذا أخف منه، أخف من الرهج، لكن هو المقصد أنه هذا قريب من هذا، ليس متداخل معه لكنه قريب منه. كأن الغبار المتطاير سواء كان له يعني يرى أو لا يرى اللي هو شعاع الشمس، فإنه هذا يعتبر هباء لأنه لا يمكن أن يمسك، يعني ليس له وزن يمسكه، ما له يعني حجم من هذا القبيل. الهباء الذي ذكره ابن عطية عن ابن عباس اللي هو قال الذي يطير من النار، هذا أيضا لا يمكن أيضا أن يمسك، لأنه كما ذكر إذا وقع الأرض انتهى. لكن يبقى يبيس الشجر هذا الذي ذكره قتادة، وهنا نرجع إلى أنه هل ورد في اللغة أن الهباء ما تدروه الريح يعني اللي يبيس الشجر؟ المعاني المذكورة هذه للسبب مذكورة في اللغة، لكن ما ذكره قتادة غير مذكور في كتب اللغة أنه يبيس الشجر. لما ذكروا أن الهبو هو من مادة الهباء اللي هو لحاء الشجر، لحاء الشجر، لكن الهباء بمعنى يبيس الشجر كتحديد هذا لم يكن. وهذا لا شك أنه الأصل أنه يقيد من جهة اللغة، أنه يقال إن من معاني الهباء يبيس الشجر بناء على قول قتادة، لأننا نقبل معاني اللغة من أفراد أئمة اللغة، فمن باب أولى حينما يكون عن مثل قتادة أو من هو في طبقته فيكون معنى لغوي مستقل. ثم نأتي بعد ذلك إلى النظر إلى ترتيب المعنى في الآية، يعني كانت هذه الجبال مثل الهباء الذي يدخل من كوة، أو مثل رهد الدواب اللي هو غبار الدواب، أو مثل الشرر الذي يتطاير من النار، هذه كلها معاني محتملة يعني واضحة من خلال السياق. لكن فيبيس الشجر تدروه الرياح، فيبيس الشجر تدروه الرياح، هذا الآن التشبيه بالهيئة أو التشبيه بالانتهاء اللي هو يعني الخطة والانتهاء من حالها الأول؟ يعني التشبيه بالهيئة واضح في الأول في الأقوال الأولى، تشبيه بالهيئة واضح في الأقوال الأولى، لكن على قول قتادة كان يريد أنه صار شيئا ليس يعني خفيفا، بحيث أن الهواء أو الريح ممكن إيش أن تجري، يمكن أن تجري. هذه ما يتعلق بقوله فكانت هباء منبثا. والانبثاث كما قال هنا هو التفرق، طبعا قد ورد في القرآن من مادة البث مجموعة من الآيات، مثل مادة بثة وبثة منهما نعم، وقد من المعلوم لأنه هباء هذا منثورة من المنثورة، فإن غبثت البث
بسم الله الرحمن الرحيم
كلها وبكر في بعد غير بكرين في دابة في غير مادة بكرة أيوة الفراش المبثوث الجرابي مبثوث إذا البث بمعنى التفرق البث بمعنى إيش التفرق
اختلاف تنوع
إيه هذا اختلاف تنوع هذا اختلاف تنوع قطع لكن تقع الشكلية فقط في طلقة تابع هذا من يبيس الشجر إذا كان يريد أن الهباء يعني هو يبيس الشجر نفسه لأنه في الرواية الأخرى قال ما تجروه الريح من حطام الشجر إذا كان يريد أن يقول الهباء هو هذا الهباء هو هذا وهذا لم يفعل
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وهذا بيان من الله عز وجل عن الأزواج الثلاثة يقول جل وعز وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون فجعل الخبر عنهم مغنيا عن البيان عنهم على الوجه الذي ذكرنا لدلالة الكلام على معناه فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعجب نبيه منهم فقال وأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة أي شيء أصحاب اليمين. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يقول تعالى ذكره وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى ومنه قول أعشى بني ثعلبة فأنحى على شؤمى يديه فذادها بأضمأ من فرع الذؤابة أسحما. وقوله والسابقون السابقون وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال اثنان في الجنة وواحد في النار يقول الحور العين للسابقين والعرب الأثراب لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين من الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين من هذه الأمة وكان السابقون من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة. وساق بإسناده عن قتادة قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي ماذا لهم وماذا أعد لهم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ماذا لهم وماذا أعد لهم والسابقون السابقون. وساق بإسناده عن ابن زيد يقول وجدت الهوى ثلاثة أثلاث فالمرء يجعل هواه علمه فيدال هواه على علمه ويقهر هواه علمه حتى إن العلم مع الهوى قبيح ذليل فالعلم ذليل والهوى غالب قاهر، فهذا الذي قد جعل الهوى والعلم في قلبه فهذا من أزواج النار، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا استفاق واستنبه، فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى يديل الله العلم على الهوى، فإذا حسنت حال المؤمن واستقامت طريقته كان الهوى ذليلا وكان العلم غالبا قاهرا، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا ختم عمله بإدالة العلم فتوفاه الله حين توفاه، وعلمه هو القاهر وهو العامل به، وهواه الذليل القبيح ليس له في ذلك نصيب ولا فعل. والثالث الذي قبح الله هواه بعلمه فلا يقنع هواه أن يغلب العلم ولا أن يكون له مع العلم نصف ولا نصيب، فهذا الثالث وهو خيرهم كلهم، وهو الذي قال الله جل ثناؤه في سورة الواقعة في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثا فزوجان في الجنة وزوج في النار، قال فالسابق الذي يكون العلم غالبا للهوى، والآخر الذي ختم الله له بإدالة العلم على الهوى، فهذان زوجان في الجنة، والآخر هواه قاهر لعلمه فهذا زوج النار.
قوله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، ذكر الإمام أن المراد به أنواع ثلاثة، فقوله هنا في الأزواج المراد به الأصناف، كما قال سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت وقال احشر الذين ظلموا وأزواج كنتم أصنافا ثلاثة. هذه الأصناف الثلاثة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون هي الأصناف التي تكون في يوم القيامة، ولا شك أن في كل صنف من هذه الأصناف قد يكون فيها أيضا أصناف، فمثلا أصحاب المشأمة فيهم أهل النفاق وفيهم أهل الكفر، ومعلوم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، لكن هنا التقسيم ثلاثي جاء، وإن كان أيضا جاء تقسيم الرباعي في سورة في آية أخرى، فلما ذكر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، هؤلاء كلهم من أهل الإيمان، ثم يبقى صنف الكفار وأيضا يدخل في صنف الكفار أيضا تعدد الأقسام، لكن هنا ذكر قسمة ثنائية لأهل الإيمان، وفي تلك السورة ذكر قسمة ثلاثية لأهل الإيمان. تفسير قتادة قال منازل الناس يوم القيامة، هذا يبدو والله أعلم أيضا أنه ليس تفسيرا مباشرا لمعنى الأصناف، إنما هو من باب تفسير المعنى، يعني كان يريد أن يقول هذه منازل الناس يوم القيامة، ومنهم من يكون السارقين ومنهم من يكون من أصحاب اليمين إلى آخره. لما جاء يفسر السابقون هنا والسابقون السابقون كاتبا تفسير آخر له، قال هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون، فنفهم منه الآن أن المراد بالسابقين هنا المهاجرون الأولون، ثم قال بنفس الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. أما رواية عثمان بن عبد الله بن سراقة فلا يجد منها أن المراد يعني بالتحديد أن المهاجرين هم المهاجرون، إنما ذكر أن الفور العين للسابقين والعرب الأبطال وأصحاب اليمين بناء على ما جاء في تقسيم الآيات. قتادة أيضا أورد رواية مرة أخرى مقام منازل الناس على القيامة، وليس فيها إشكال أن المنازل واضحة جدا، وهم قالوا هذا بيان من الله عز وجل الأزواج الثلاثة لقول الطبري إلى آخر كلام، هذا ما سمعه. قتادة الحسن هنا أورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين في الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين هذه الأمة مقاتلة وكلة، أما السابقون قال من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، هذا يدل على أن السابقون ليس المراد بهم المهاجرون، إنما المراد بهم من الأمم الأخرى. نعم وكذلك الرواية عن قتادة لما قال أي من كل أمة السابقون السابقون، قال أي من كل أمة، ما قاله ابن زيد إيش يسمونه، هذا تفسير ولا إيش ولا تعليق ولا كيف؟ ها ما هو يسمونه فرد أو فرد يعني، هذا يناسب طريقة بعض أهل العصر في التعليق على بعض الآيات، لكنه المستغرب فيه الحقيقة اللي هو إيه الطول، وهذا قد سبق التنبيه على النبي زيد، يعتبر من يعني من أكثر السلف تعبيرا أو إطالة في التعبير عن الآيات. هي جميلة جميلة، لكن ما أدري فيها نضعها من علم التفسير، يعني إذا لو أردت تصنفها كمعلومة أنا بقى إيمانيات هي لا شك أنها تدخل في الوعظ، تدخل في الوعظ الرقائق، وهذا يعني يلمح في تفسير ابن زيد، يلمح في تفسير ابن زيد، لكن مشكلة بعضهم يقول أن ابن زيد ما يصل هذا المقام، هذا من تفسير أبيه، قرأت أحد المعاصرين يقول أن التفسير المنسوب لابن زيد إنما هو في الحقيقة من أبيه، وهذا فيه إشكال، يعني قد يكون لأبيه شيء منه، لكن كله لأبيه ولا يرفع على الأب، أن فيه عقول غريبة كيف؟ لا لا أحيانا يذكر عن أبيه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، لكن في كل التفسير لا يقول عن أبيه، لأن عندنا أحيانا في التراجم روايات في مجملة يعني يقول لك أخذ التفسير عن أبيه، هذا قطع أخذ التفسير عن أبيه، هل هذا التفسير الذي قاله هو على اجتهاده أو هو مخلوط أخذ من أبيه رضي الله عنه؟ ولكن معنى ذلك لما نقول ما من قول لابن زيد إلا وهو لأبي، معنى ذلك قلنا قال ابن زيد يساوي قال زيد بن أسلم، هذا وجه الإشكال. طيب في تعليقات وشيء على هذا، والخلاف السابقين سيأتي لاحقا، كان الإمام رحمه الله هنا في هذه يعني فيها نوع من عدم يعني فيها خلاف من هذا، فيبدأ ينظمها لما يأتي الكلام على كل يعني صنف من هذه الأصناف. سمع سمع
وهم الذين خرجوا من فؤاد الأمين ويكون كتبا بالمنه يكتب به ذات المنه، قال سيدي وهم في المرأة بالمنه وآخرون عن نساء العرش وهم الذين يكتب به ذات الشمال وهم عامة أهل النار رياض بالله المسلمين، وطائفة سابقون بين الزيت وهم أخص وأخفى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سابقهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين، ولهذا قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب الشيخ وأصحاب المؤمن أصحاب المؤمن وأصحاب الكافر وأصحاب المؤمن والسابقون السابقون، وهكذا قسموا إلى هذه الأنواع الثلاثة في أرض الكفار وكفارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية، وفي وصال المؤمنين أن يكونون العرش يكون في آية الأمين.
لا ما ذكر هنا اللي ذكر في سبب تسميتهم أصحاب اليمين هي أصحاب اليمين يأخذون ذات اليمين إلى الجنة إلى الجنة، وبالفعل هنا ملاحظة إلى تجارة لما جعل السابقون ما قالوا والسابقون ما السابقون، لما قالوا السابقون السابقون أولئك المقربون بن عطية وابن قصيد لكن ما كان في هذا في اختلاف التعبير هذا ولا بالعطية صار مفتوح التعبير السابقون السابقون
أنا بيش تكتب
أين ما عورته
قال السابقون ابتداء السابقون ثاني قال بعض المحليين هو نعتب الأول المذهب سيبويه أنه قبر ابتداء، هذا كما تقول العرب الناس الناس وأنت عنك
الناس الناس
الناس الناس فأنت أنت، وهذا على معنى تفكين أنا وتعظيمك ومعنى الصفة هو أن تقول السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة والرحمة أولئك ويكتب هذا المعنى الثلاثة قبل
لكن هذا تكتب إعرابي من جهة النظم الآن النظم قال يقدم الواجب ثلاثة فأصحاب الميمة ما أصحاب الميمة وأصحاب المشألة ما أصحاب المشألة ما قالوا السابقون ما السابقون قالوا السابقون السابقون طبعاً هو في خلاف في إعرابها مثل ما ذكر ابن عطية يعني هل السابقون الأخرى خبر أو أن مستقلة يعني السابقون إلى الخير هم السابقون إلى الجنة هذا قول آخر في أبو عبد الله هو يرجع ذلك لما قال السابقون السابقون فكن في تفكين بشأنهم قال أولئك المقربون في جنات النعيم ولهذا بدأ بأمره هذه تحتاج إلى آثم كونهم عن يمين العرش وأنهم مقاربون من شق آدم الأيمن لا شك أنها تحتاج إلى آثم ولا يعني يكون قالها إلا وعنده لكنه ما أشار إلى آثم
ابن عطية حكى عن جماعة من أهل العلم
اللي هي
قال جماعة من أهل العلم وهذه الآية متضمنة أن العالم يوم القيامة ثلاثة أصناف مؤمنون هم على يمين العرش وهنالك هي الجنة وكافرون هم على شؤم العرش وهنالك هي النار والقول في يمين العرش وشماله نحو من الذي هو في سورة الكهف اليمين والشمال
قول الطاهر لكن ما أشار اختلاف المنى لرازي احتمال في الأشار من اختلاف المنى
السابقون قول السابقون ثانيا يجوز جعل الكمال عن السابقون الأول كما يكفر على أصحاب اليمين منه بأنهم ما أصحاب المنى لأنه يدل على وصف الشيء ما يكفر حتى الهروب بقيد نايفة ما يفي به التعبير بعبارة غير بتلك الصفة وهي أقصى ما وسعه التعبير فإذا أراد السمع أن يصور صفاته فعليا يتدبر ثانيا وهذا على طريقة قوله أولئك هم المفلحون ويجوز جعله تأكيدا للأول كما الجملة جملة ما أصحاب المنى هي نظيرتها وجملة السابقون هي والتعديل من خارجهم وطريقته هو الكنانة ولكن بينه الكنايتين فرقا وأن الكنانة كانت من طريق السؤال عن الوصف والأخرى من طريق تعبر التعبير بغير ذلك
لكن أيضا ما أورد ما لعله ما ذكرنا بعض الأمر كان السبب إذا كان يحب أورد شيء نكمل هذه الطريقة لها العربية
واختلف أهل العربية في رفع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة فقال بعض نحويي البصرة خبر قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وخبر قوله وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة قال ويقول زيد ما زيد يريد زيدا شديدا وقال غيره قوله فأصحاب الميمنة لا تكون الجملة خبره ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعجب فكأنه قال أصحاب الميمنة ما هم والقارعة ما هي والحاقة ما هي فكان الثاني عائد الأول وكان تعجبا والتعجب بمعنى الخبر ولو كان استفهاما لم يجز أن يكون خبرا للابتداء لأن الاستفهام لا يكون خبرا والخبر لا يكون استفهاما والتعجب يكون خبرا فكان خبر الابتداء وقوله زيد وما زيد لا يكون إلا من كلامين لأنه لا تدخل الواو في خبر الابتداء كأنه قال هذا زيد وما هو أي ما أشده وما أعلمه واختلف أهل التأويل
وهذا الإعراب الذي ذكر ابن عطية وذكر ابن طاهر بن العاصم عندنا فقط بعض نحوي البصرة المراد به هنا الأكثر وعبارته أوضح من الموصول هنا عند ابن جرير. قال المكتوب عندنا قال ويقول زيد ما زيد كذا الذي في كتابه وتقول العرب زيد ما زيد وتقول العرب زيد ما زيد يريد زيد شديد. لا هذا من فعل الطبعه وكل على هذا هنا هم أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني زيد ما زيد على مصر خبره ما أصحاب الميمنة إيه؟ أصحاب المشأمة خبره ما أصحاب المشأمة. والقول الثاني أن أصحاب الميمنة وكذلك أصحاب المشأمة أنه ليست أنها ليست خبرا ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعجيز يعني عائد باب التأكيد ويكون تعجيز يعني أنه أو تعجل يعني أن صيغة صيغة تعجل وليس صيغة الاستفهام. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة على أن ما تعجبون يعني كانوا يقول اعجبوا من أصحاب الميمنة كذلك أصحاب المشأمة اعجبوا من أصحاب المشأمة. نعم 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 الطبري يعني نعم ابتلع على بعض انه يفيدني في المعاني او لا المعاني او لا طيب نقف عند هذا